بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فذكرنا بالأمس في قوله جل وعلا لعلكم تتقون، وأن التقوى هي غاية المؤمن، غاية المؤمن هي تقوى الله جل وعلا، وأعظم هدف وثمرة من الصيام هو تقوى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في درس الظهر ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله من الأسباب التي جعلت الصوم يكون أو يستجلب تقوى الله جل وعلا. وإن شاء الله تعالى نذكر في هذا أو في هذا الدرس ما معنى تقوى الله لغة وشرعا، وأيضا أهمية هذه التقوى في شرعنا، وبل في شرائع من قبلنا. فتقوى الله عز وجل هي رأس الأمر، والمراد بالتقوى هو الشيء الذي يتقى به، وكما ذكرنا بالأمس أنه مثل الترس الذي يتقى به. فتقوى الله هو أن يجعل العبد بينه وبين الشيء وقاية، يجعل وقاية بينه وبين الشيء، يقيه من هذا الشيء. فتقوى الله هي أن يتقي العبد سخط الله وغضبه، أن يتقي العبد ما يسخط الله وما يغضبه، وهذا هو معنى التقوى شرعيا. وإنما تنوعت كلمات أهل العلم في معنى التقوى لأجل أن التقوى أمرها عظيم في شرع الله جل وعلا، وإلا فمفهومها هو فعل الأوامر وترك النواهي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى، تقوى الله جل وعلا، هي امتثال الأمر واجتناب النهي. وجاء عن السلف تعريفها بتعاريف كثيرة، ومن أفضل من عرفها من باب التطبيق العملي، على التطبيق العملي للتقوى، ما جاء عن طلق بن حبيب، ما جاء عن طلق بن حبيب رحمة الله عليه، وهو من التابعين، وإن كان فيه إرجاء لكن إرجاء يسير، لكن هذه الكلمة كلمة عظيمة. فكان يقول كما جاء في الزهد لابن المبارك وأخرجه البيهقي في الشعب وإسناده صحيح إلى طلق بن حبيب، كان يقول اتقوا هذه الفتنة، أو قال اطفئوا هذه الفتنة بتقوى الله، اطفئوا هذه الفتنة بتقوى الله. فقالوا وما هي تقوى الله؟ فقال تقوى الله أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تطيع الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن لا تعصي الله، وألا تعصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله، وألا تعصي الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ومعنى هذا الكلام يبين لك ما هي حقيقة التقوى، يبين لك حقيقة التقوى. التقوى أنك صحيح تفعل الأوامر وتجتنب النواهي، لكن ما هو هذا الأمر الذي تجتنبه؟ هل هو أمر شرعي، أو هذا الذي تفعله هل هو أمر شرعي أم ليس بأمر شرعي؟ وهذا الذي تجتنبه هل هو منهي عنه أم أنه من شرع الله جل وعلا؟ لأن الإنسان قد يجتنب الحلال، بل قد يجتنب الواجب الذي عليه، وهذا يحصل غالبا في المعاملات بين الناس. فتجد مثلا إنسان يكون بينه وبين أحد أرحامه شيء من الحزازات أو من القط أو من مثلا المشاكل والفتن، فتجد يقول مثلا حرام علي أني أذهب إلى مثل هذا الذي ظلم، الذي فعل والذي فعل، فإذا ذهبت إليه فهذا علي حرام. فهو الآن يتقي شيئا واجب عليه أن يفعله، على هذا ليس حرام حتى ولو ظلمه. مثلا والدك، بعض الناس حتى الوالد يفعل معه مثل هذا، والده يقول هذا ظلمني فوالله لا أذهب إليه ولا أكلمه، فإذا كلمته حرام علي، كيف أكلم رجل ظالم ويتحجج مثل هذه الحجج؟ فهنا الآن ترك الواجب الذي عليه، والواجب أنه يصل أباه ويصل أمه ويصل أخاه وعمه وخاله، ولا ينظر إلى مثل هذه المشاكل حتى ولو ظلموا، فإنه ينبغي أن يصله، بل يجب عليه أن يصله. ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل إذا قطعت رحمه وصلها. أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يعتبر واجب وهو يقول حرام عليه. فلهذا يحتاج الرجل المتقي لله أن يعرف هل هذا طاعة أو ليس بطاعة، هل هذا الفعل طاعة لله أم ليس بطاعة لله. فإذا كان طاعة لله قدم عليه وامتثل أمر الله جل وعلا. ولهذا قال طلق بن حبيب: تقوى الله أن تطيع الله على نور من الله. النور هذا أي الهدى الذي جاء به الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، أنزله على نبيه، أي أن هذا الطاعة لها دليل من الكتاب والسنة أنها طاعة، فيها دليل من الكتاب والسنة أنها طاعة لله عز وجل. فقد كما أيضا معنى يفعل الرجل الفعل وهو محرم ويظن أنه طاعة، ويظن أنه طاعة وهو أمر محرم لا يجوز. أحيانا مثلا بعض الأمور قد تكون طاعة لغير من يفعل، معنى ينظر إلى الشخص الذي يفعل معه. مثلا باب التقبيل، باب التقبيل قد يكون مثلا في بعض الناس طاعة لله أنك تقبله، مثل مثلا الطفل الصغير، الزوجة كذا، فهذا من باب معنى يؤجر الإنسان على تقبيله. لكن قد يكون هناك أناس لا يجوز لك أن تقبلهم في بعض الأماكن، مثلا في الخد لم يأتي نهي، لكن لم يأتي ما يدل عليه. الآن إذا قبل الرجل طفله أو الرجل آخر تقبل طفلا فهذا يؤجر عليه، وهذا من الرحمة، مثل ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن والحسين، فقال الأقرع بن حابس التميمي: يا رسول الله، إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة، وما أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. فهذا التقبيل يعتبر تقبيل طاعة ورحمة من عندما يرحم العبد أو يرحم الشخص الطفل، يعتبر طاعة لله. لكن لو فعل هذا في بنت مثلا بنت 10 سنوات، هذا خطأ، هذا يعتبر خطأ، قد يكون أيضا إثم وليس طاعة. فلهذا لابد أن يعرف أن هذا الفعل طاعة لله، يعرف أن هذا الفعل طاعة لله، فلهذا فيكون نورا من الله. قال: يرجو ثواب الله، هذا الاحتساب، أن يحتسب لله عز وجل الأجر، يحتسب الأجر عند الله عز وجل بهذه الطاعة، فهذا يكون تقوى، هذا يكون تقوى لله. أولا يكون طاعة، وهذه الطاعة لها دليل عنده من الكتاب والسنة، يعرف أنها طاعة، ثم بعد ذلك يخلص لله عز وجل، يرجو ثواب الله جل وعلا، ففعل هذه الطاعة يعتبر تقوى. كذلك أيضا الجملة الأخرى: وأن لا يعصي الله بنور من الله، يخشى عقاب الله، يخشى عقاب الله. أولا يعرف أن هذه معصية فيجتنبها، يجتنب هذه المعصية لأنه يعرف أن هذه معصية تغضب الله، فلهذا قال: على نور من الله، عنده دليل على أن هذه معصية لا يجوز أن يقربها. ويرجو بعد ذلك أو يخشى عقاب الله جل وعلا أن إذا فعل هذه المعصية، إذا فعل هذه المعصية، هذه هي التقوى الله. وجاء يذكر العلماء عن عمر، ذكره شيخ الإسلام وغيره، لكن لم يوجد في شيء من الكتب المؤلفة في الأحاديث سواء كان المرفوعة أو الموقوفة، لم يوجد أنه عن عمر، لكن جاء عن أبي هريرة، ذكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، جاء في هذا الأثر أن عمر قال لأبي بن كعب: ما هي التقوى يا أبي؟ فقال: يا أمير المؤمنين، مررت بطريق فيها شوك، مررت بطريق فيها شوك؟ قال: بلى. قال: فما فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. فقال: فذلك التقوى، شمرت واجتهدت، على الإنسان لما يمر في طريق فيها شوك كيف يفعل؟ هل يضرب رجله في هذه في الشوك ولا يبالي؟ لا، يتوقع الأماكن التي ليست فيها شوك، يجتهد حتى لا يصيبه هذا الشوك. فهذا التقوى، وهو أنه لا يجعل شيء يصيبه من غضب الله جل وعلا، يتقي المحارم، واتقي المحارم تكن أعبد الناس. فلهذا فهذه التقوى في هذا الأثر، وإن قلنا أن هذا الأثر لا يصح ولا يوجد عن عمر، لكن وجد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، وقد أخذه بعض الشعراء في ذلك. طيب، أيضا من هذا الباب ومن تعريف التقوى أن العلماء قسموا التقوى إلى قسمين، التقوى قسمت إلى قسمين، تقوى من فعل المأمورات وترك المنهيات، وهناك تقوى أعظم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن القيم ابن رجب، أيضا تقوى الله عز وجل فعل المأمورات والمستحبات وترك المنهيات والمكروهات، هذا أعظم. وذكر أيضا السبكي وغيره أن تقوى الله عز وجل جاءت في الشرع على أربعة مراتب، تقوى الله عز وجل جاءت في الشرع على أربعة مراتب. المرتبة الأولى اتقاء الشرك، اتقاء الشرك، وهذا في قوله جل وعلا في قصة ابني آدم، اتقرب قربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنه، قال إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. هنا قال العلماء أن التقوى المراد بها ترك الشرك، ما دام أن الإنسان قدم لله عز وجل مخلصا له فهذا الذي يتقبل منه، وأما الذي يشرك مع الله عز وجل غيره في هذا القربان فهذا لا يتقبل منه. لو قال مثلا إنسان هذا قربة أو ذبيحة لله ولفلان مثل ما كان يفعل أهل الشرك، فهذه لا تقبل. فقال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، أي الذين أخلصوا لله، فالتقوى هنا مراد بها الإخلاص. فهذا الأول اتقاء الشرك، والثاني اتقاء الكبائر، اتقاء الكبائر، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، وقال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فهذا غالبا في فعل الكبائر الفواحش، فيتقي الله عز وجل العبد، فهذه التقوى أيضا للكبائر. وهناك تقوى للصغائر وهي من باب المرتبة أعظم، من باب المرتبة هي أعظم، لأنه يتقي حتى الصغائر، يجتنب الصغائر لله عز وجل، ولأن الإنسان ما يتقي الصغائر إلا وقد اتقى الكبائر، إلا وقد اتقى الكبائر، إلا أن بعض الناس حصل مفهوم عندهم خطأ وانتكست فطره، تجد أنه يتقي الصغائر ولا يتقي الكبائر. على سبيل المثال الخوارج، الخوارج يتورعون في أشياء بسيطة لكنهم ما يتورعون في الدم، ولا يتقون الله عز وجل في دماء المسلمين، بل يقتلون كما يقال على دم بارد، ويقتلون أهل الإسلام ولا يتورعون. ومما يدل على هذا القصة التي ذكرها غير واحد من أهل العلم، قصة عبد الله بن خباب رضي الله تعالى عنهما، لما مر على قوم من الخوارج فقالوا له أنت كافر، قال لا أنا مسلم، أنا مسلم من أصحاب رسول الله، أنا عبد الله بن خباب. فقالوا أنت كافر ابن كافر، قال فقتلوه وبقروا بطن زوجته، أنا طعنوا وكانت حاملة، طعنوها حتى شقوا بطنها، ثم أنهم ذهبوا فوجدوا بستانا، وجدوا بستانا فقالوا والله لا نأكل هذا الشيء لأنه لا يحل لنا، معنى تورعوا في أخذ ثمرة لكنهم لم يتورعوا في دم صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى هذه الانتكاسة. ومثل ما قال أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سأله رجل عن قتل البعوض أو عن دم البعوض من أهل العراق، فقال له: من أين أنت؟ قال: أنا من العراق. قال: يا أهل العراق، تقتلون ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتسألون عن دم البعوض؟ تقتلون الحسين بن علي أو الحسن أقصد بن علي رضي الله تعالى عنه وتسألون عن دم البعوض؟ على ذاك دمه هدر وهذه دم البعوض تسألون عنها؟ فهذا يحصل انتكاسة. وإلا الأصل أن من اتقى الصغائر فإنه سيتقي الكبائر ولا شك، لكن كما قلنا أحيانا تحصل انتكاسة في الفطر. فلهذا فاتقاء الصغائر من أعظم الاتقاء. وأيضا قد جاءت بها الأدلة المتكاثرة، ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ويدخل في قوله تعالى: واتقوا الله حق تقاته. فحق التقوى أن يترك كل ما نهى الله عز وجل عنه. أيضا الأمر الرابع والمرتبة الرابعة أن يتقي المشتبهات، يتقي الشرك، يتقي الكبائر، يتقي الصغائر، يتقي المشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. الشبهات هو شيء يشتبه عليه، ما يدري هل هو حرام أو حلال، فيتقيه ويبتعد عنه لأجل أن لا يقع في الإثم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. أنا إذا تجرى على الشبهات لا شك أنه سيأتي اليوم الذي يقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. على راعي يأتي بغنمه مكان مثلا مزرعة لإنسان، فلا شك أنهم وإن كان فترة مثلا في الحمى لا شك أنهم سيدخلون بعد ذلك ويأكلون مزرعة هذا الشخص. فلهذا فهذه الأربع المراتب التي ذكرها العلماء: اتقاء الشرك، اتقاء الكبائر، اتقاء الصغائر، واتقاء الشبهات. فهذا شيء ما يذكر في هذا المقام، إن شاء الله تعالى نكمل في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.